أمامها وفرق صنوف الكتب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، في الحلقة السابقة كنت أتحدث عن حكم مرتكبي الكبائر في الدنيا، وبينت من خلال أدلة القرآن الكريم وأدلة السنة النبوية المطهرة ما يؤكد ويقرر أن المرتكب للكبيرة أو العاصي من أهل الإيمان لا يخرج بارتكابه للكبيرة عن الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ووقفت عند ذكر أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، لأني كما قررت لكم سابقا نحن واجبنا أن نعرف الحق وأن نقرره وفق القواعد العلمية المتلقاة من الكتاب الكريم والسنة النبوية. هذا هو الواجب، فأنا لا أقول شيئا من عندي. عندما تكلمت عن مرتكب الكبائر وحكمه في الدنيا وذكرت أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، قررت ذلك من خلال آيات القرآن وجملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يطمئن المشاهد إلى أن ما يتلقاه ويسمعه هو الحق المؤيد بالدليل من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. ثم بعد ذلك سأذكر الآن كلام أئمة أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالحين، لأننا نفهم القرآن الكريم والسنة من خلال فهم هؤلاء الأوائل الذين أثنى عليهم القرآن وزكاهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وكذلك النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك حرصت أن أسمعكم بعض أقوال أهل العلم في تقرير هذه المسألة الدقيقة. ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى كانوا يسيرون على طريق الحق، وهم بحمد الله وفضله الطائفة المنصورة الظاهرة القائمة بالحق إلى يوم القيامة. ولذلك علينا أن نعرف معتقدهم في هذا الباب حتى لا نخرج عن أقوالهم وعما ساروا عليه، لأنهم مزكون ولأنهم أهل الحق أهل السنة والجماعة. أبدأ بقول أو بذكر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أعني في مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان، ماذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا كبيرة أتاها. يقول احنا لا نشهد على أحد من أهل الإيمان ممن شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة، لا نشهد عليه بأنه في النار لذنب ارتكبه أو لكبيرة أتاها. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وأنا حريص على ذكر قوله لأن كثيرا من الناس اليوم يتبعونه في معتقده، وهو بعد أن خرج عن عباءة الاعتزال وأعلن انتسابه لأهل السنة والجماعة وانتسابه للإمام أحمد بن حنبل قد سلك طريق الحق والهدى والنور رحمه الله تعالى. ماذا قرر الأشعري في هذه المسألة؟ يقول رحمه الله: وأجمعوا، يعني بالجمع هنا أو بواو الجماعة الموجودة فيه وأجمعوا، يعني سلف هذه الأمة الصالحين أهل العلم، وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي. يعني اللي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة لا يخرجه أبدا عن هذا الإيمان شيء من المعاصي والعصيان. ثم قال: ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع. تأمل، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع، يعني هم ارتكبوا شيئا ولكنهم عصاة عصوا، ومع كل ذلك مأمورون بهذه الشريعة يقومون بها. ومعنى هذا ايه؟ معنى هذا ان هؤلاء العصاة لو كانوا كفر كما تذهب الخوارج الى ذلك ما طلب منهم اي امر من اركان الاسلام، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا غير ذلك، ولكنهم مع عصيانهم وارتكابهم للكبائر مأمورون بسائر شرائع الاسلام وغير خارجين من الإيمان. هذا كلام جميل للغاية من هذا الإمام العالم رحمه الله تبارك وتعالى. أما الإمام الطحاوي المشهور بعقيدته المنسوبة إليه هي العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى، قال في متن هذه العقيدة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. أن لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل هذا الذنب ويرى أنه من الحلال أو المباح. حقيقة هذا كلام دقيق شرحه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، فقال: أهل السنة، وتأملوا كلام هؤلاء الأعلام، أنا حريص على أن أذكر ذلك حتى أقرر هذه المسألة في مثل هذه الأزمنة التي بزغ نزم الخوارج فيها، والتكفير، تكفير المسلمين بل قتل المسلمين وغير ذلك مما نسمع به ونشاهده هنا وهناك. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يقول في عبارة الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قال: أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. أهل السنة جميعا متفقون على ذلك، على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بسبب هذه الكبيرة. ثم قال: كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة كما قالوا لكان مرتدا يقتل على كل حال. ما لو كان هذا المرتكب للكبيرة كافرا كما قالت الخوارج لكان مرتدا ولقتل على كل حال، ولكنه كما قلنا آنفا وقررت كلام الأشعري مطالب بأركان الإسلام فهو مؤمن، فهو مسلم وإن كان مرتكبا لكبيرة أتاها. هذا في الحقيقة يعني كلام جميل نرد به على هؤلاء الخارجين، مرتكب الكبيرة لا يكفر بارتكابها أو لا ينتقل عن ملة الإيمان إلى ملة الكفر بحال من الأحوال، وهذا كلام يلوح على وجيه النور من هؤلاء الأئمة الأعلى. أما الإمام الحافظ الصابوني رحمه الله وهو من أئمة أيضا أهل السنة والجماعة يقول: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. وإن خرج من الدنيا وهو لم يتب مات دون توبة من هذه الكبيرة، ولكنه مات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل. إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة من الزمن بعذاب النار. لماذا؟ قال: حتى يمحص، ثم بعد ذلك يخرج من النار إلى الجنة. لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالنبوة والرسالة ومات على ذلك، فهذه الشهادة تنفعه يوما ما إن كان مقصرا مفرطا في حق ربه ولم يعفو الله عنه وأدخله النار بقي فيها بقدر ذنبه ثم خرج منها. وهذا ما سأقرره بعد قليل إن شاء الله تعالى في حكم عصاة المسلمين في الآخرة، ولكني أردت أن أبادر وأشرح كلام الإمام الحافظ الصابوني رحمه الله تعالى. العلامة السفاريني قال في عقيدته كلاما أيضا أو بيتا جميلا يحسن بي أن أسمعكم إياه الآن. قال: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. يعني المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكابه للكبائر والعصيان. وهو رحمه الله تعالى الذي نظم هذا النظم وقال هذا الكلام شرحه بقوله: والحاصل أن الشخص المؤمن لا يخرج من الإيمان بملابسة كبائر الذنوب والعصيان. والحق هو مذهب أهل الحق من أهل السنة أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله تعالى وعفوه، لأن أصل الإيمان من التصديق بالله والمعرفة والإذعان موجود. قال: ونصوص الكتاب والسنة لا تدل إلا على هذا. هذا في الحقيقة كلام جميل في تقرير هذه المسألة. أيضا الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وأنا أذكره هنا لأبين أن أئمة الدعوة ما كانوا يكفرون المسلمين أبدا بالذنوب والعصيان. شيخ سليمان أحد أئمة أهل العلم من الديار النجدية يقول في شرحه لحديث أنس الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشيخ سليمان معلقا على هذا الحديث قال: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج. تأمل كيف أن جميع أهل السنة والجماعة لا يقبلون منهج الخوارج ولا يرونه مذهبا صحيحا، بل إنهم يصرحون ببطلان قولهم في كلامهم. قال: وفي هذا الحديث كثرة ذنوب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق. المعتزلة يقولون ليس بمؤمن ولا كافر، ولكنهم يجتمعون مع الخوارج في أنه مخلد في النار. وسيأتي الكلام عن فرقة المعتزلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن الشيخ سليمان هنا قرر في كتابه وشرحه لكتاب التوحيد، قال بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، وده كلام دقيق. أيضا سأتكلم في مسائتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى عن المرجئة، لأن المرجئة ناقضت أو قابلت الخوارج. الخوارج كفروا بالذنوب والمعاصي، والمرجئة قالوا لا، المعاصي والذنوب لا تؤثر في الإيمان بالكلية، لا تؤثر في الإيمان بالكلية. مذهب أهل الحق أن المؤمن المرتكب للمعاصي ناقص الإيمان، إيمانه غير كامل، عنده خدش. لا يستوي رجل آمن بالله وعمل ورجل آمن بالله وتعثر في العمل أو قصر أو ارتكب شيئا من المعاصي والذنوب. الحقيقة أهل السنة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا دل الكتاب والسنة النبوية. مشاهدي الكرام، هذه مسائل دقيقة أتحدث عنها الآن، وقد بينت في اللقاء الماضي وهذا اللقاء أن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، ولا يجوز بحال إطلاق لفظ الكفر عليه، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي، سمه بتسمية لا تخرجه عن الإيمان كما ذهبت إلى ذلك الخوارج. وقد بينت حكمه في الدنيا أنه مؤمن من القرآن ومن السنة، وذكرت الآن أقوال أهل العلم. طيب إحنا في الإسلام لا نقف عند ذلك، عندنا دنيا وآخرة، نحن جميعا نعيش الآن، ولكننا سنقف بعد ذلك بين يدي الله عز وجل. فما حكم المؤمن المرتكب للكبيرة في الدار الآخرة؟ ما حكمه؟ أيضا سنتلقى حكمه الآن من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبعدما بينت بالأدلة الصحيحة الصريحة قول أهل السنة والجماعة في عصاة المسلمين في الدنيا، وأبرزت معتقدهم وأنهم لا يخرجون من الإيمان بارتكابهم للكبائر، أقرر أيضا هنا منهج أهل السنة والجماعة في عصاة المؤمنين في الدار الآخرة. ماذا يقولون عن المؤمنين في الدار الآخرة بالأدلة؟ الحقيقة قولهم أن المؤمن، وأنا ألخصه الآن، المرتكب للكبيرة في الدار الآخرة عندما يقف بين يدي الله عز وجل لا يخلو حاله من أمرين، لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يغفر الله له ذنبه ويتفضل عليه بذلك، وربي لا يسأل عما يفعل وهو الغفور الرحيم، فقد يعفو عن هذا المرتكب للكبيرة ويسقط عنه ذنبه ولا يؤاخذه به، وقد يؤاخذه بذنبه ويدخله النار، ولكن بقدر ذنبه حتى يطهر في النار من ذنوبه، ثم يخرج بعد ذلك برحمة رب العالمين وشفاعة الشافعين. وإن شاء الله تعالى سأخصص لقاء أتكلم فيه عن الشفاعة. إذن أرجع فأقول مرتكب الكبائر من المسلمين في الآخرة لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يغفر الله له ذنبه ولا يؤاخذه بجريمته أو بعقوبة، وإما أن يدخله النار بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك من النار. نود الأدلة على ذلك. عندنا أدلة من القرآن الكريم وعندنا أدلة من السنة النبوية المطهرة. أبدأ أولا بذكر أدلة القرآن الكريم. الدليل الأول، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل يبين في هذه الآية أنه لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن المشرك تحبط جميع أعماله ولا يستفيد منها. فربنا بيقرر في الجزء الأول من الآية أنه لا يغفر لمشرك أبدا، والله عز وجل قد حرم النار على المشركين. قال رب العالمين: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك ده له يعني حكم خاص، إنما المرتكب للكبيرة بقى من أهل الإيمان أيضا له حكم خاص. قال الله عن المشركين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بعدها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا سأذكر أقوال أهل العلم في هذه الآية وغيرها، ولكن أقول لإخواني منطوق الآية واضح، وهو أن من أشرك بالله لا يغفر الله له شركه أبدا إلا إذا تاب منه. إذا تاب، تاب الله تبارك وتعالى عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا أمر مقرر في الشريعة. نتكلم عمن مات ولم يتب، مشرك مات ولم يتب من شركه، فالله عز وجل لا يغفر له ذنبه بحال من الأحوال. طيب غير الشرك، منطوق الآية يقول إيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، معلق بالمشيئة وداخل تحت مشيئة رب العالمين جل في علاه، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر لصاحبه. نرجع إلى كلام أئمة التفسير في ذلك، وأبدأ بذكر قول إمام المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن، يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وأن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الله لا يغفر الشرك به والكفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هم لمن يشاء؟ أهل الذنوب والمعاصي والآثام. وقد أبانت الآية، هكذا يقول ابن جرير ليس كلامي، وقد أبانت الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه ما لم تكن كبيرته شركا بالله. كلام الإمام ابن جرير دقيق جدا، يقول المرتكب للكبيرة من أهل الإيمان هو بين حالين: إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه ما لم تكن هذه الكبيرة أو الجريمة شركا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. أخذ هذا الكلام أوجبه من أين؟ من منطوق الآية التي نحن معها الآن. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أيضا ذكر ذلك، بل صرح بأن هذه الآية فيها رد على الخوارج الذين يكفرون غير المشركين من مرتكبي الذنوب والمعاصي. يقول القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في هذا رد على الخوارج، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر، وقد تقدم القول في هذا المعنى. يعني سبق أنه قال، ابن فورك رحمه الله يقول: وأجمع أصحابنا على أنه لا تخليد في النار إلا للكافر، وأن الفاسق من أهل الملة إذا مات دون توبة فإنه إن عذب بالنار فلا محالة أن يخرج منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره أو بابتداء رحمة رب العالمين. هو أخذ هذا الكلام من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حيث أن الآية أدخلت كل المعاصي والذنوب عدا الشرك تحت مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة الإمام الحافظ ابن كثير ذكر نحوا من هذه الأقوال في تفسيره، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. ثم ساق رحمه الله تعالى 13 حديثا في شرح هذه الآية، ثم قال: وهذه الآية التي في سورة تنزيل، يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مشروطة بالتوبة، مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه بشرط التوبة. والحقيقة يعني الآية جميلة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والآية الأولى التي قرأناها الآن قيدت غفران الذنوب بأن لا يكون من الشرك. الحقيقة لا أريد يعني أن أطيل عليكم، ولكن أسمعكم أيضا كلام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى حول هذه الآية، حيث يقول: يخبر الله تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة الآيات كثيرة جدا اللي تدل على حكم عصاة المسلمين في الآخرة، وأن أمرهم مفوض إلى ربهم، وأن أمرهم مفوض إلى ربهم. وأسمعتكم الآية الأولى في ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في آية أخرى تدل على ذلك أيضا، وهي قول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. في هذه الآية الكريمة يبين ربنا سبحانه وتعالى أن من خلط عملا صالحا بآخر سيئا أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. حافظ ابن كثير يقول فيها: لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع، تأمل معي، شرع في بيان حال المذنبين، مذنبين ولكنهم مؤمنون مصدقون. طب هؤلاء المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم، أقروا واعترفوا بالإيمان، فرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه يرغبهم في العفو، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. الشيخ برضه عبد الرحمن بن ناصر السعدي له كلام جميل في الآية ولا أريد أن أطيل، يقول: فهذه الآية دالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب إلى الله توبة نصوحة أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب، هو إلى السلامة أقرب، لأن رحمة رب العالمين تسبق غضبه سبحانه وتعالى جل في علاه. في الحقيقة أنتقل بعد ذلك يا إخواني، ولا أريد أن أقف كثيرا عند هذه الآية، والإمام البخاري ذكر فيها حديثا وذكر غيره كذلك، ولكني أود بعد ذكر أدلة القرآن الكريم على أن عصاة المؤمنين في الدار الآخرة أنهم بين يدي رحمة رب العالمين أدخل بعد ذلك لأذكر أدلة السنة النبوية في الحقيقة في حكم عصاة المسلمين في الدار الآخرة. وأبدأ بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: القائل من؟ أبو ذر. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذا الحديث الشريف الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، يعني أخرجه البخاري ومسلم، يبين أن الموحد الذي لم يشرك بالله تعالى المقترف للمعاصي سيدخل الجنة، وقد نص الحديث على بعض هذه المعاصي. قال: وإن زنى وإن سرق، وهي من كبائر الإيه؟ من كبائر الذنوب. فمع كل ذلك يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكبائر والفواحش العظيمة إذا لقي العبد ربه ولم يشرك به شيئا سيدخل الجنة برحمة رب العالمين. غير أني أود أن أسمعكم أقوال أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في شرح الحديث: وأما حكمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على من مات مشركا بدخوله النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة فقد أجمع عليه المسلمون. أجمع المسلمون على ذلك، اللي مات على الشرك في النار، واللي مات على الإيمان والإسلام وإن كان عنده معاصي سيدخل الجنة، إما ابتداء وإما بعد أن يطهر وينقى من الذنوب والمعاصي والآثام. قال: فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغير الكافر عنادا، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره. ثم قال رحمه الله، ده كلام من؟ كلام الإمام النووي. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له بها. المؤمن المصدق غير المشرك مقطوع بدخوله الجنة مع قلة عمله وضعفه أو ارتكابه للمعاصي، ولكنه يمحص كما قلت. ولذلك الإمام النووي قال إيه: لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة والله أعلم. ولم يخلد في الجنة إن عفي عنه ابتداء الحمد لله، وإلا إن دخل النار فلا يخلد في النار أبدا. هذا هو الحق الذي يقرره أئمة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأحاديث. الحقيقة يعني أريد أن أسمعكم أيضا قولا جميلا ذكره الزين ابن المنير في حديث أبي ذر، قبل أن أنتقل إلى حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث يحل كل إشكال. ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات، وليس هو على ظاهره، فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان، ولكن لا يلزم من عدم سقوطها ألا يتكفل رب العالمين بها عمن يريد أن يدخله الجنة. ومن ثم رد النبي عليه الصلاة والسلام على أبي ذر استبعاده، قال أبو ذر استبعد، قال: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. ويحتمل أن يكون المراد بقوله دخل الجنة أي صار إليها، إما ابتداء بعفو رب العالمين ورحمته سبحانه وتعالى جل في علاه، وإما بعد ذلك إذا عذب في النار ينقى ويصفى من ذنوبه ثم يخرج منها، لأن المؤمن الموحد الذي لم يشرك لا يخلد في النار أبدا. الحقيقة بيستدل على ذلك أيضا بحديث عظيم مذكور في كتب أهل السنة والجماعة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله طبعا صادقا مخلصا من قلبه، نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي هذا الحديث بيان أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان، وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة بحال. ونخلص من ذلك إلى أن المؤمن الموحد المرتكب للكبيرة تحت مشيئة رب العالمين سبحانه، إن شاء عذبه بذنبه، وإن شاء غفر له ورحمه وأدخله الجنة. أما أهل الشرك والعياذ بالله تعالى، من اتخذوا لله أندادا فدعوهم دون الله واستغاثوا بهم من دون الله وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله كالمدد وغير ذلك، أو العون أو إغاثة أو استغاثة أو ما إلى ذلك، هؤلاء لا يدخلون الجنة أبدا بنص قول الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. بقي كلام إن شاء الله أقوله لكم في الحلقة القادمة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالعلم بل بالأدب.